نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن نلائم مع اليوم التاسع من شهر ربيع الأول لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد السادس من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: وأنزل الله الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. هذا هو المشهد الذي سنتكلم حوله اليوم. قبل أن ندخل في المشهد السابع، لأن المشهد القادم إن شاء الله يتكلم في موضوع آخر، يتكلم فيه عن بيت النبوة، ويتكلم عن توجيهات قرآنية لبيت النبوة، وهذا موضوع مختلف. الله سبحانه وتعالى بعد أن هزم الأحزاب وحده رجع أبو سفيان إلى تهامة، ورجع عيينة بن حصن إلى نجد، وتفرق شملهم، ورجعت غطفان، ورجع بنو سليم، ردهم الله خائبين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. رد الله هؤلاء، ولم يبقى إلا الذين نقضوا العهد في الداخل. رد الله هؤلاء بالهواء، سلط الله عليهم الهواء كما قال ابن كثير، فناسب هذا السلاح جمعهم واجتماعهم على الهوى. هم اجتمعوا على الهوى، والهوى هو الذي جمعهم ليستأصلوا هذا الدين الجديد وليقضوا على هذه الدعوة، فسلط الله عليهم الهوى وهي الريح. يقول ذلك ليعلم الناس الفرق بين هذه الريح وبين الريح العقيم التي كانت تسلط على عاد وثمود، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو أن الله أرسل هذه الريح مثل ما أرسلها على عاد وثمود كما قال صلى الله عليه وسلم: أهلكت عاد بالدبور، أي بالريح، هذه الريح العقيم، لاستأصلتهم واقتلعتهم ودخلت على بيوتهم وتعقبتهم في كل مكان، وإن تحصنوا في الجبال وفي القمم الشاهقة أو في أقاصي الأرض. لكن الله سلم، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت هذه العقوبات الربانية تأتي مثل الطوفان وغير ذلك، لكن يأتي نبي بعد ذلك يرسله الله سبحانه وتعالى ليجدد للناس دعوتهم ويدعوهم بهداية الإسلام مرة أخرى. لكن إذا استؤصلوا فهو خاتم الأنبياء، فمن ذا الذي سيأتي بعده؟ لذلك قال الله في الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي أنت فيهم يا رسول الله، ورحمة بالأمة حتى لا يستأصلوا أيضا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني حتى لو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أن هذه الأمة تستغفر ربها فإنها لا تستأصل. لذلك قال ابن كثير: سلط الله عليهم الهواء، هذا الهواء كان بردا وسلاما عليهم هناك في الجهة الأخرى في المدينة من الخندق، وكان عقوبة تكفئ قدورهم وتقتلع خيامهم وتطفئ نيرانهم، عقوبة لا يقر لهم قرار. هذا هو هواء بسيط، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وأرسلنا عليهم ريحا، هذه هي الريح، وجنودا لم تروها من جنود الله تعالى. إذن وكفى الله المؤمنين القتال حتى إذا قاتلوا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مجرد فقط أنك تأخذ بالأسباب، لكن أن تتخلى نهائيا عن الأسباب التي خلقها الله للمؤمن والكافر فإنك ستنهزم لا محالة. هب أنك تقي ورع، ولكنك لم تستعد للامتحان، لامتحان نهاية العام، يدخل معك بوذي يعبد البقر، يعبد الغنم، يعبد الفئران، يعبد أي لا شيء، فإنه إذا استعد وذاكر في الدنيا فإنه يتحصل ويتفوق ويحصل على أسباب القوة. أما تقواك فلن تنفعك إلا في أخرى، وربما يسألك الله سبحانه وتعالى عن تقصيرك في الدنيا أيضا. إذن هذه الأسباب يخلقها الله سبحانه وتعالى للجميع، من يأخذ بها هو الذي ينفوز حتى وإن كان كافرا، لكن المؤمن يأخذ بها، إذا أخذ بها فإن له عوضا عند الله تعالى، هو المدد، وهذا المدد المعنوي أو المدد الروحي أن الله سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، نصرتم الرعب، قد تعوض القلة هذه بهذه العناية والإحاطة الربانية لك، لأنك التزمت بالأسباب وبذلت جهدك واستفرغت وسعك في الأخذ به. في هذه الحالة فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك. أما إذا قصرت ولم تأخذ فلا تلومن إلا نفسك، والله يتركك أنت وهم سواء. ولذلك ترى الروس، الأمريكان، الشيوعي، الرأسمالي، هم الله خلق لهم هذه الأسباب يتنافسون فيها، يدخل معهم المسلم إذا فاز بهذه الأسباب وأخذ بها فإنه سيكون أقوى منهم جميعا. هكذا، ليس لأنك عبد لله فإنك إن الله سبحانه وتعالى سيعطيك وأنت جالس في بيتك، هذه مسألة الرزق، مسألة الأكل والحد الأدنى من الطعام، الله يتكفل بأن يعطيك، لكن أسباب القوة والنصر والتمكين في الأرض هذه مسألة أخرى. وكفى الله المؤمنين القتال، رغم أنه لم يقتل في هذه الغزوة بالمناوشة وبالمبارزة إلا 8 كما قيل أو 6 من الصحابة رضوان الله عليهم، هذه نتيجة النبل والذي يصيبه سهم غرب طائش، هكذا هذا كل ما قتلوا في هذه الغزوة. وقلنا لكم إنها غزوة عبارة عن غزوة أعصاب، ليست غزوة قتال بالمعنى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل في بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يقول في الأحزاب: اللهم، يرفع الضراعة إلى الله تعالى وهو يتبتل، والصحابة تراه وهو
يقوم بهذه الوظيفة وظيفة العبودية لله، لأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله أن ينصره. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها. وعندما نصره الله سبحانه وتعالى كما هي في الصحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده نصر عبده، صدق وعده، أعز جنده، هازم الأحزاب وحده ولا شيء بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، انظر، هازم الأحزاب وحده. لا قوة هنا في كل الآيات، في المشاهد الأخرى التي تكلمنا عنها كان القرآن هو الذي يتكلم، الله سبحانه وتعالى هو الناصر، وهو الذي يرد، وهو الذي يرسل المدد، وهو الذي يهزم الأعداء، وهو الذي كف، وكاف الله المؤمنين القتال، بل إنهم لم ينالوا خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا لا في الدنيا من ناحية الغنائم، من ناحية الانتصار، من ناحية استئصال أصحاب رسول الله بإعلاء دولة الشرك مرة أخرى، لم ينالوا خيرا، ولن ينالوا بآثامهم وبشركهم وبإيذائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لن ينالوا في الآخرة شيئا أصلا، فالنار مثواهم، هذا هو، لن ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، هو الغالب المتغلب الوحيد الذي يجب أن يلتجئ العبد إليه مهما احلولكت الظلمات، مهما أحاطت به الدنيا، فيجب على العبد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سينقذه، وهو الذي سيحييه، وهو الذي سيميته، وهو الذي سيكشف الضر عنه إن شاء الله. هذا هؤلاء الأحزاب انفضوا، رجعوا خائبين الآن، لكن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفت النفاق. هؤلاء الذين كانت تشرئب أعناقهم ويتكلمون ويقولون إن بيوتنا عورة، وهؤلاء الذين كانوا يقولون لا مقام لكم يا أهل يثرب، هؤلاء الآن يرون الأحزاب قد ذهبوا وانفضوا، ثم ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يغتسل في بيت أم سلمة بعد هذه المعركة، وبينما هو يغتسل يأتيه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يأتيه في صورة أحد الصحابة، هو دحية الكلبي. دحية هذا كان شكله وسيما يعني مشهور لدى العرب، كانت تشبه لحيته، لحية كان يعني مثل لحية وجه ولحية دحية الكلبي، كان جبريل يأتي على نفس الصورة، حتى إن الناس لا يعرفونه، دحية الكلبي مر منها هنا، هو ليس دحية الكلبي ولكنه جبريل عليه السلام، كان ينزل عليه كان راكبا فرشه، فقال له أقد وضعت السلاح يا رسول الله، يعني الحرب انتهت، أوضعت السلاح؟ قال نعم، انتهت الحرب، ذهبت قريش وذهب الحلفاء. قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، إني ذاهب إلى بني قريظة، إن الله يأمرك أن تذهب تقاتل بني قريظة الآن. فلم يجفف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الماء، وانطلق مسرعا، فقال أيها الناس، أيها المسلمون، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، يعني هذا كناية عن العجالة، أسرعوا هلما، وكان بعد الظهر كما قيل، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع الناس، لأنه يقول الناس ذهبوا إلى بيوتاتهم، فيأتي النفير ويأتي الناس ويقولون، يعني هذا يذهب إلى الحي وهذا يذهب، لأنه يجمع على إلى أين يجتمع، لتظن أن الجيش كان واقف أمام بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح مساء، لا، الناس انفضوا إلى بيوتاتهم وانفضوا إلى حاجيتهم، ولكن الرسول يريد أن يجمعهم مرة أخرى. قال لمن حضر: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا فنادى المنادي في المدينة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، كما في رواية البخاري. ولذلك الصحابة اجتهدوا في هذا الفهم، منهم من التزم بالنص الظاهر إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن نسرع حتى ولو حضرت صلاة العصر في الطريق. لذلك طائفة من الصحابة لم تصلي العصر رغم أن العصر يعني حضر في الطريق، حان وقته في الطريق، خافوا أن يخالفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا بد أن نشير إلى رسول، لأنه قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أي عند حصول بني قريظة. وطائفة كانت حضرت حان الوقت العصر في الطريق، فقاموا فصلوا، فعاد عليهم فريق آخر، قالوا إن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فقالوا لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا العجلة، يعني يريدنا أن نسرع، لا يريد أن نؤخر الصلاة، فهموا هكذا. قالوا لا بأس نصلي ونسرع، يعني امسكوها بهذا، فهموا هذا النص في مسألة فرعية هكذا، فهموها بهذه الطريقة. فمنهم من جاء بعد المغرب، ومنهم وصل بعد العشاء ولم يكن صلى العصر أصلا، فصلوا العصر قضاء، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني لم يعب على أحد، قالوا أنت فعلت خطأ وأنت فعلت خطأ، فكلا الطائفتين صائب، يعني هذا من مسألة الاجتهاد في مسائل، أنه أخذ النص منهم من فهم هذا، ولذلك فالرسول لم يعنف واحدا من الطائفتين في مسألة الاجتهاد في الفروع، اجتهاد في فهم كلام الرسول، يعني هذا في فهم الكلام. ولكن هذا يدل على أنهم كانوا كلا الطائفتين، كانتا هاتان الطائفتان كانتا تريدان أن تلتزم بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الفهم والفقه الذي يفهمونه، ولا أحد يستطيع يجترئ ولا يقول متقول هذه أفضل من هذه. بعض العلماء حاول يجتهد يقول هذه، يا أخي الرسول لم يعنف طائفة منهما ولم يقل هذه أصوب من هذه، لماذا أنت تصوب؟ لماذا بعض العلماء يحاول يصوب طائفة على الأخرى، يعني وخاصة الطائفة التي صلت يعني في يعني أدركت كأنها أدركت الاثنتين. يا أخي الرسول لم يصوب طائفة على أخرى، التزم بها، يعني أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، هو قال لم يعنف أحدا، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر إلى هذا الحد، لا تصوب أنت ولا تعدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السبب في حرب رسول الله بني قريظة بعد غزوة الأحزاب في سنة 5 هجرية، السبب في ذلك أنهم نقضوا العهد كما قلنا، ونقضوا العهد بل إن المؤمنين زلزلوا بسببهم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بسبب بني قريظة، لأنهم جبهة داخلية. تخيل عندما تتخلخل وتتضعضع الجبهة الداخلية في المجتمع، ناس تؤمنهم على أولادك ونسائك، وإذا بهم يفتحون ثغرة يدخل منها الأعداء ويتآمرون وينقضون ويمزقون الصحيفة أو الاتفاقية بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخوف والترويع والفزع عاشه الصحابة وصوره القرآن أيما تصوير. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الذي أدبهم وهو الذي عاقبهم، لأن جبريل عندما أتاه قال له أقد وضعت السلاح، فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، أي اذهب إلى هؤلاء وأدبهم، هؤلاء هذا ورم خبيث في جسد الأمة المسلمة الطاهرة. الآن المشركون ذهبوا عباد الأوثان ذهبوا، عباد الحجارة ذهبوا، هؤلاء الأعراب والقرشيون وكل هؤلاء ذهبوا، لم يبقى إلا هذا الورم الخبيث الذي إذا تركته سيحدث غنغرينة في الجسم يقتل الإنسان حتى يصل إلى القلب أو الحلقوم. فلا بد أن يستأصل أو تستأصل هذه الغدة السرطانية الخبيثة، هذا الورم لابد أن يستأصل لكي تعيش الدولة صحيحة سوية قوية، لأنها ستحمل النور وتنشره في ربوع الأرض بعد ذلك. وفعلا حدث ذلك. إذن هم الذين نقضوا العهد، هم الذين خالفوا، لم يقاتلهم الرسول بسبب ديانتهم، وإلا فهو الذي عاهدهم وهو الذي صالحهم عندما دخل أن ينصروه فينصرهم أيضا، هم يد على من سواهم أيضا، يتآزرون ويدفعون، إذا طلب منهم النصر والمدد يمدوه، إذا طلب منهم أن يعينوه في دية أو غير ذلك يدفعونها، ولكنهم خالفوا ونقضوا كما نقضت بنو النضير عندما سألهم رسول الله الدية للقتيلين، فعندما تآمروا عندما كان يجلس ينتظر أن يدفعوا عليه الدية يريدون أن يرموه بحجر من فوق السطح وهو جالس على الحائط، يعني يجلس يرمونه، تآمروا عليه فأوحى الله عليه أن يقوم مسرعا أنهم يتآمرون بقتل رسول الله فأجلاهم بعد ذلك وطهر الأرض منهم قبل بني قريظة. والآن بني قريظة تركهم على العهد ولكنهم خالفوا ونقضوا العهد، فإذا هذه خيانة، هذه خيانة في زمن حرب، خيانة عظمى كما في قوانين الحديث. أيضا طائفة من الناس تخون في وقت الحرب فعقابها معروف في لدى الأنظمة حتى الحالية، أما عقابهم فهو الذي هم الذين اختاروا عقابهم بأيديهم لما فوضوا حليفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم، طبعا الله سبحانه وتعالى يقول انظر وأنزل الذين ظهروهم من صياصيهم، صياصيهم يعني حصونهم، الصياصي هذه عبارة عن اللي هي قرون البقر تكون في الأعلى هكذا يعني عند العرب يعني، فهي الصياصي يعني أعلى القمة في حصن مليع عالي. أنزلهم الله، هو الذي أنزل، وأنزل الذين ظاهروهم أي الذين تحالفوا مع الأحزاب مع قريش وغطفان وبني سليم وغيرهم، أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي من بني قريظة، هؤلاء أنزلهم من صياصيهم. كيف نزلوا؟ هذه ليست مسألة سهلة. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة، ليست المسألة أنزلهم هكذا نزلوا على طول الخلص، لا، 25 ليلة، بل إنهم كانوا إن امرأة رمت رحى على أحد الصحابة هو خلاد بن سويد قتلته منهم وهم وتحت الحصن. إذن المسألة اشتد الحصار بهم، حاصرهم الرسول حصارا محكما في 25 ليلة. هنا حدثت المفاوضات لأن لهم حلفاء من الصحابة أيضا، لأنهم كانوا من قبل في الجاهلية حلفاء الأوس وبني النضير وغيرهم كانوا حلفاء الخزرج، وهؤلاء حلفاء الأوس، فأرسلوا يريدون التفاوض بعد أن عجزوا. قال لهم سيدهم، انظر إنهم، قال لهم خيرهم سيدهم كعب ابن أسد القرظي، قال لهم إني أخيركم في ثلاث، لا بد أن تطيعوا تسمعوا حلا لهذه المشكلة، أن تؤمنوا بهذا النبي، وإنكم لتعلمون أنه نبي وهو الذي كنا ننتظره وجئنا إلى هذه الديار، أي جاء هؤلاء وأجدادهم بعد مرحلة التيه جاءوا إلى بلاد العرب لأنهم كانوا يعلمون أن هناك نبيا سيظهر في هذه البقعة، لذلك بنو قريظة جاءوا بعد مرحلة الشتات والتيه هنا وهناك، فجاءوا هم وبنو النضير وغيرهم استوطنوا هذه البلاد لأنهم ببشارة أن هناك نبيا سيظهر، لكن كانوا يظنون أن هذا النبي الذي سيظهر يظهر منهم هم في نفس هذه البقعة. لما جاء من العرب وليس منهم هم حسدوه وبغضوه ولم يؤمنوا به رغم أنهم يعلمون أنه نبي، آمنوا به تسلموا وتسلم دماؤكم وأموالكم وحصونكم. قالوا لا بديل لنا عن ملة موسى زورا طبعا. قال لهم إذن فأنا أنصح لكم، قتلوا أبناءكم ونساءكم وذريتكم واخرجوا جميعا، قاتلوا هؤلاء فحتى أنكم لا تتأثرون بأن وراءكم ذرية ونساء، اقتلوهم حتى لا يكونوا عبيدا ولا يتخذوا سبايا بعد ذلك، رجل برجل، اخرجوا رجالا هكذا وقاتلوهم. قالوا وكيف نترك أبناءنا ونساءنا وما ذنب هؤلاء المساكين، يعني رفضوا هذه أيضا. قال لهم اليوم ليلة السبت، وأنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم آمن الآن لأننا لا نحارب في يوم السبت، فحارب انزلوا فلننزل عليهم على حين غرة وهم آمنون أننا لا نقاتل يوم السبت فنقتلهم على حين غرة. وقالوا وكيف نخالف يوم السبت وقد مسخت يهود من قبل لما خالفوا السبت، يعني قال والله إن لا يوجد أحد فيكم لديه قرار منذ ولدته أمه، لا ما في أحد، أنا ما كيف أعطيكم هذا. فرفضوا كل هذه الاختيارات التي عرضها سيدهم، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوضة أخرى، نريد المفاوضة. قال لهم لا بد أن تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقرر حكمه فيكم. فقالوا أرسل لنا حليفا، لنا حليفنا أبا لبابة. أبو لبابة صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليفا لهم، يعني هم يرتاحون إليه، كان في الجاهلية حليفا لهم. فقال لا أذهب حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له أذنت لك، اذهب وفاوضهم اسمع منهم. فلما جاء أبو لبابة إليهم أخرجوا نساءهم من الحصون، يعني في الحصون أخرجوا نساءهم وأطفالهم يبكون، فتأثر أبو لبابة من هذا البكاء والعويل، مثل ما يحدث عندما تحدث حادثة ما يخرجك في التلفاز بعض الأطفال يبكون والنساء يبكون وهكذا في الطرف معين، لكنهم ينسون في الطرف الآخر أن طب ما هو الطرف الآخر لديه أطفال ونساء، لماذا أصلا دائما الصور كلما تحدث حادثة في بلد ما في فلسطين في العراق في أي دولة من هذه الدول أفغانستان يأتوا الأطفال والنساء يبكون وهذا لديه، رغم أنه جاء ليقتل هؤلاء الرجال ويرمي نساءهم وربما أنه عدو وهو يعمل مع جيش محتل، ويأتون بالنساء يبكون وتضررون هؤلاء مساكين وهو ينفق عليهم وهو كذا وكذا. ألا طب انظر إلى هذه الصورة والصورة المقابلة، هناك أيضا من رملت نساؤه، هناك الأطفال الذين صاروا يتامى، هناك الناس أصلا لا تأتيهم هذه العدسات ولا تصور حالهم، لكن هكذا نظام التأثير النفسي والمعنوي على بعض الناس. فجاءوا يبكون، خرجوا يبكون، فتأثر بهم. انظر ماذا حدث لأبي لبابة رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه، يقول فخرجوا يبكون فأشاروا إليه يا أبا لبابة انصحنا، يعني ماذا نفعل، يعني الرسول يقول مصر على الرسول أن ننزل على حكمه. فقال فأشار عليهم نعم انزلوا على حكمه، ثم أشار بيده إلى عنقه إلى نحره هكذا، أشار هكذا يعني يقول لهم لو نزلتم ستذبحون، أشار مجرد إشارة فقط هكذا ففهموا يعني يفهمهم ان النزول معنى القتل. فيقول ابو لبابه نفسه وهو من السابقين، هذا كان نقيبا من نقباء بيعة العقبة، وكان سيد قومه، وكان يحمل لواء سيد قومه حتى بعد ذلك فتح مكة، كان سيدا يحمل لواء قومه فتح مكة بعد ذلك، ولكن في هذه الحجة رجل من السابقين ويقول، ثم تأثر بالجو النفسي هذا فقال، فأشار عليهم مجرد لم يتكلم هكذا بيده إلى عنقه، إنه القتل. يقول كأنه فيقول فعلمت من وقتي كأنه أسقط في يده، وعلم كأن رجليه قد تشمرتا، علم أنه قد خان الله ورسوله في الحال بعد الإشارة مباشرة، عمل ذلك تذكر استفاق أنه قد خان الله والرسول، لأنه أنت ذاهب لتقول لهم تسمع منهم، لا لتقول لهم القاتل، يعني معناها كأنك بتحرضهم على ألا ينزلوا، معناها هذا، يعني هذا هو المعنى، أنك تحرض منه معنى القاتل، يعني أنتم أحرار، يعني إلزموا أنفسكم، خذوا حذركم، كأنك تنصحهم في هذه الحالة، فهذه خيانة لله والرسول. ولذلك قال فعلمت أنني قد خنت الله ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرونهم وراء الحصن، أين أبو لبابة؟ لقد غاب عنا أبو لبابة ليحدثنا. قالوا يا رسول الله والله لقد تسلل من باب من الحس ولا ندري أين هو. الرجل ماذا يفعل؟ جريمة كبرى، شعر أنه ارتكب جريمة كبيرة في زمن حرب وحصار، والرسول يثق فيه ويرسله، والطرف الآخر واثق فيه، ولكنه يخون الله ورسوله بهذه الإشارة. فذهب إلى المسجد مباشرة، وجاء إلى المسجد فربط نفسه في سارية في عمود من أعمدة المسجد، وجعل ابنته تربطه ولا تحله إلا كل وقت صلاة أو وقت أكل أو وقت أنها يعني يذهب إلى الخلاء، ويأتي فيقف هكذا، وقال والله لن يحلني أحد حتى يتوب الله علي ويحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، إني قد ارتكبت جرما عظيما، خنت الله ورسوله. وهو يقول عن نفسه هكذا علانية، لا أحد يقول، خنت الله ورسوله. فجاء الخبر إلى رسول الله ومحاصر القوم، قالوا يا رسول الله إن أبا لبابة ربط نفسه في سارية المسجد، وإنه يقول إنه قد خان الله ورسوله. انظر إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول والله أما إنه لو جاءني وحكى لي ما حدث فاستغفرني لاستغفرت الله له، يعني طلب المغفرة لاستغفرت الله له، لو جاء للرسول مباشرة وحكى له، أما وقد فعل ما فعل والله لن أحله حتى يقضي الله فيه أمره، يعني حتى ربنا ينزل في شيء أنا لم أحل له بيدي طالما هو قرر هكذا. وهذا نوع من أنواع الزجر أيضا، نوع باب الرحمة ونوع من أنواع الزجر أيضا. وهذه مجرد، انظروا ما فعله أبو لبابة، هو مجرد إشارة، يعني اعتقد أشار بيده، تخيل هذا تزوير على الله وتزوير على رسوله، تخيل الذي يتكلم، ها الله ذم بني إسرائيل عندما قال فيهم وفيكم سماعون لهم، يعني مجرد السماع الكذب فأنت مشارك للكذاب، فما بالك بالذي يقول الكذب، فما بالك بالذي يزور. تخيل أمة كاملة تزور على الله وعلى رسوله، تغير القوانين وتغير الأحاديث وتضع هذه الأكاذيب وتلبس على الناس ولا يستغفرون، ليتهم يقولون نستغفر الله، لا إنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يزورون على الله ورسوله. وإلا هذه الأمة من أولها من هناك من أقصاها إلى أقصاها كلها تزور على الله ورسوله، هاتوا لنا دولة تطبق ما قاله الله ورسوله. حتى هذه الدولة التي تزعم أنها حامية البيت هي من أوائل من يزور على الله ورسوله. إذا كنت باكستانيا أو كنت فلبينيا أو كنت من المستضعفين في الأرض فإن العقوبة تنزل بك، أما إن كنت من أهل البلاد ومن أهل الحجاز وليس كل أهل الحجاز طبعا، من أهل هذه الأسرة، من هذه الأسرة بصفة خاصة، فأنت أنت الأمين وأنت المعصوم من هذه العقوبة. بل إن من يرتكب من كل من هب ودب من الدول الكبرى لها تقسيمات، إذا كنت بريطانيا لو كنت أمريكيا فإنه أنك حصامتك تمنعك من لو ارتكبت مهما ارتكبت قتل زنا أي شيء لا يطبق عليك لأنك من هؤلاء الذين أصحاب الحصانة. هؤلاء يزولون على الأمة وهؤلاء لا يزولون عليها مرة. يعني أبو لبابة فعلها إشارة وذهب مر لم يعاند ولم يستمر في جريمة. هؤلاء جرائمهم مستمرة، ليست جريمة واحدة وانتهت، لكنهم يتفننون فيها ويزينون للناس الباطل فيها، ولهم أدوات وأعلام وأقلام. وكل هذه الدولة من صحراء وغير ذلك الذين يطبلون لهذا المزور الكبير بين قوسين حاكم، هؤلاء المزورون الذين يزورون ليل نهار يحسبون أنهم يحسنون صنعة. أما أبو لبابة رضي الله عنه مجرد إشارة اتهم نفسه على الفور، خان الله ورسوله، قال خنت الله ورسوله. انظر ما أكثر هذه الخيانات في زماننا هذا لله ورسوله، إن لله وإنا إليه راجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونثنى عليه الخير كله، نشكر لا نكفر ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد لك ونصلي ونسجد لك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هكذا انتهت مسألة أبي لبابة رضي الله عنه في أنه مربوط الآن في سارية في المسجد. ثم قال هؤلاء الناس بعد ذلك أصر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكمه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دائما يطيب خاطرهم ويراعي نفسيات البشر، كان يشاورهم دائما طالما لا يوجد وحي في المسألة فإنه كان يشاوره. ولذلك لما قال أرسل إلى بني قريظة أن ينزلوا على حكمه قالوا إننا لابد، قال لهم أنزلوا واختاروا من شئتم من الناس، يعني ها أن اختاروا أن يحكم فيكم حكم، يعني واحد يحكم من حلفائكم حتى من تشاءون من الأوس، يعني حتى لا تقولوا ظلمناكم، اختاروا من شئتم. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إمكانه أن يحكم عليه سواء شاءوا أم اختاروا أم لم يختاروا، انتهى الأمر، ستنزلون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لهم ليكون هذا الأمر شاهدا عليهم، أيضا اختيارهم شاهدا عليهم. قالوا نختار من الأوسي، نختار سعد بن معاذ، لأنهم ظنوا أن سعد بن معاذ سيد الأوس أنه سيفعل مثل ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول عندما تشفع في بني النضير وتشفع أيضا في بني قينقاع، فظنوا أنه ربما يحدث هذا يرق لهم والرسول يسلمهم يعني له كما فعل مع بني بن النضير وبني قينقاع، أنهم تركوا ديارهم وعلى أن يتركوا السلاح فقط، لا يحملون سلاحا، يأخذوا أموالهم فقط ويتركوا هذه الجزيرة منطقة هذه كلها بأسرها، فذهبوا إلى الشام وذهبوا، ولكن ظنوا ذلك. وسعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس أحد السابقين الذين أسلموا على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، هو وأسيد بن حضير أسلم. لما أسلم سعد بن معاذ في وقت جاء إلى بني عبد الأشهل وقال لهم يا بني عبد الأشهل إني قد آمنت بالله، هكذا إني قد آمنت بالله وأشهد أن رسول الله أنه رسول الله، أي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نساؤكم وبناتكم وأعراضكم علي حرام حتى تسلموا من يومكم هذا. خلاص أنا مقاطعكم، لو إن لم تسلموا أنا في قطيعة بين، يعني إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كما قالها إبراهيم قال، قال أنتم في واد وأنا في واد. اسلموا لم يعني يتشاوروا كثيرا، لم ينسلخ النهار حتى أسلموا جميعا، وكان بركة رضي الله عنه على قومه، وكان معززا سيدا من ساداتهم، وهو الذي وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر قبل الغزوة والرسول يقول لهم أشيروا علي أيها الناس، قال له والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، وكأنك تعنينا يعني نحن الأنصار، يعني لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا، فامضي إلى ما أنت ماض فيه، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، فإن لصبر في الحرب لصدق عند اللقاء، فسر على بركة الله يا رسول الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشط في قتال الكفار بعد ذلك. هذا هو سعد بن معاذ. لما في غزوة الأحزاب لما أراد أن يمر يذهب في أثناء لما علم الرسول أن بني قريظة قد نقضوا العهد، أرسل سعد بن عبادة كما قلنا لكم في أحد المشاهد، أرسلهما ليعلم الخبر. أصيب في ذلك الوقت بسهم غرد، أو قيل إن رماه أحد الناس يقال اسمه حبان بن العرقة، قال خذها وأنا ابن العرقة، فلما أصيب في أكحله يعني في ذراعه في عرقه هنا في الذراع أصابه، قال عرق الله وجهك في النار، دعا عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه فأصيب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نصب له خيمة في المسجد ليعوده الناس ويكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما طلب أن يكون سعد بن معاذ هو المحكم طلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مريض كان يعني كان مريضا في ذلك الوقت، ورغم ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رعى الناقة خاصة تحمله إلى مكان التحكيم عند مشارف بني قريظة، هم الذين اختاروا. وهو يسير انظر يأتيه الأوس يقولون يا أبا عمرو يا أبا عمرو أحسن في مواليك، وهم قد نفعونا قديما يعني في الجاهلية، أحسن فيهم كما أحسن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق السابق، أحسن فيهم. وهو يقول أقد آن الآن، هو لا يرد عليهم، فلما ألحوا عليه قد آن الآن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم، فقالوا إنه لن يستبقيهم. لما قال ذلك يعني فطنوا إن المسألة ليست سهلة. انظر إلى الأدب وقصة التحكيم في حضور من؟ في حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما رد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخوارج عندما قالوا كيف تحكم الرجال، قال لهم إن الرسول حكم الرجال، حكم سعد بن معاذ وهو حي، يعني والرسول هو الذي يوحى إليه، هو الذي قال حكم الرجال هنا لما طلبوا أن يحكم رجلا من الأوسي واختاروا سعد بن معاذ. جاء سعد إلى الخيمة التي نصبت للتحكيم فقال الرسول، انظر إلى التكريم، الرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وركب الناقة فقال لهم قوموا إلى سيدكم. هذا من باب الإجلال والتعظيم لهيبة هذا الرجل ولإدخال هذه الهيبة على القضاء والتحكيم. يقول قوموا، وهذا لعلو منزلة سعد بن معاذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الرسول نهى عن القيام، نهى أن يمتثل أن يحب الرجل أن يتمثل له القوم قياما أن يقوم له الناس، لكن هذه حالة وهذه حالة، حالة من يحب يعني أنت تدخل على الناس فتحب أن يقوموا لك، ولو لم يقوموا ممكن تعاقبهم أو تزعل أو تغضب، هذا منهي عنه أصلا. أما الذي فعله رسول الله هو الذي أمر، هو المشرع، لا أحد يتكلم في هذا. النقطة الأخرى أن الذي لا سعد بن معاذ لم يختار ذلك، الرسول هو الذي قال قوموا لسيدكم، ولذلك استنبط الإمام النووي وقال هذا يجوز للفضلاء من الناس أن يقوم لهم الناس، يعني الناس يقوموا لأحد الفضلاء والعلماء من عندهم هم، بحيث أنه لا يحب هو، يعني هم الذين يقومون له تعظيما له وإجلالا للعلم الذي لديه والفضل، لا لأنه يحب ذلك، لأن المتواضع منهم لا يحب ذلك، ولكن الناس يقومون له من باب التعظيم والاحترام، هم الذين يفعلون، لا هو الذي يقول لهم افعلوا، أو إذا لم يفعل كما قال لهم يفعلون كما يفعل المريد، يجلس على ركبته، ومنهم من يحبو عندما يدخل على باب الشيخ يحبو لا يستطيع أن يدخل، ومنهم من يخرج من باب الشيخ يخرج بظهره لا يستطيع أن يخرج، يعني يلتفت ظهره للشيخ، لا يخرج لغاية ما يخرج بظهره من الباب. يعني ما هذا، ما هذا؟ إذا كان الناس لم يفعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني إذا فعل ذلك فهي عبادة عند الله سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الرسول العظيم، ورغم ذلك لم يفعل. ومنهم من يدخل من أول الباب يدخل حبوا مثل الأطفال، وثم منهم من يسجد على ويقبل ركبة الشيخ، أو منهم من يقبل الأرض التي بين الشيخ. هذا من هذا 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 عبث ونوع من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى، قوموا إلى سيدكم. فجلس بعد ذلك هناك وفد من بني قريظة والرسول جالس، هؤلاء في ناحية وهؤلاء في ناحية في نفس الخيمة، فقال يا رسول الله حكمي، قال له يا أبا عمرو هؤلاء، أشار إلى بني قريظة، هؤلاء اختاروك أن تحكم فيهم، يعني أن تحكم فيهم. قال يا رسول الله حكمي نافذ على كل من في هذه الخيمة؟ قال نعم، الرسول يقول له نعم. قال حكمي نافذ على هؤلاء، يشير ينظر إلى بني قريظة، قال نعم، وهم يقولون نعم حكمك نافذ علينا. ثم يأتي إلى الجهة التي فيها رسول الله، لا ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وحكمي نافذ على هذه، أي هذه الجهة، لا ينظر إلى رسول الله تأدبا وإعظاما وإجلالا، يقول وحكمي نافذ على هذه المنطقة، لا يستحي أن ينظر إلى رسول الله، فالرسول يهدئ منه ويقول له نعم، أي نافذ علي أيضا. انظر هذا، ما في أكثر من هذا سماحة، هم اختاروا الرجل بأنفسهم والرسول فوضه يفعل ما يشاء، احكم فيهم بما تشاء. فيقول حكم بسيط لا يحتاج لمجلدات ولا استئنافات ولا مجلس ومحامي لسن ومحامي مزور ويقدم وثيقة، يقدم وثيقة مزورة وشهادات زور، لا ما في هذه المسألة سهلة، هو سيحكم الحكم الفصل في هذه الحالة. قال حكمي أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم أموالهم. انتهى الفرق، يعني انتهى، هذا هو الحكم، تقتل مقاتلتهم يعني الرجال القادرين على القتال يقتلوا، وتسبى النساء والذرية، الذرية الأطفال وغير كلها، وتسبى النساء والذرية وتقسم أموالهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم يا أبا عمرو، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات. يعني قال له، وفي رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله، بحكم الله ورسوله، يعني قضاة الحكم، هذا هو الذي الحكم، لكن أجري الحكم على لسانه هو حتى لا يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حكم عليه، ما هم الذين اختاروا فعلا، وجيء بهم ووضعوا في دارين، وثم حفرت لهم الأخاديد وقتلوا، حوالي كانوا ما بين 700 و800 وقيل 600، يعني العدد مختلف فيه، ثم بقي منهم، وبعد ذلك أخذت النساء والذرية، لم تقتل إلا امرأة واحدة قتلت لأنها رمت الرحى على خلاد بن سويد رضي الله عنه، لأنها قتلت قصاصا، هذه هي المرأة الوحيدة التي قتلت في بني قريظة، وانتهى حالهم بعد ذلك. لذلك قال الله تعالى ممتنا على عباده المؤمنين وعلى رسوله العظيم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، أي بعد الحصار والخوف، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون، أي هؤلاء المقاتلة
الذين حكم فيهم سعد بن معاذ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أي الفريق النساء والذرية وهؤلاء الذين لا يقدرون على الحرب، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فهمنا كله، أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني شوف الخير من الله أعطاك حاجة فوق الزيادة، يعني لا تحلم بها أنت. أنت أقصى حاجة أنك كنت مرعوب خائف من قبل من بني قريظة، الآن أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. قالوا أرضا لم تطؤوها، قيل هي مكة، وقيل هي خيبر بعد ذلك، وقيل هي الفرس والروم والفتوحات كلها كما قال ابن جرير. يعني الفتوحات التي حدثت هي أرضا لم يطأها هؤلاء من قبل، يعني هم وذريتهم، يعني الفاتحون الذين دخلوا الفرس والروم هؤلاء، بل عش أن الفرس والروم فتحت على يد الصحابة، بل يعني من شاركوا في هذه الفتوحات التي حاصر في تلك الفترة كان عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي، كل هؤلاء كانوا في بني قريظة، كانوا في الحرب في هذه المسألة، وهم الذين فتحت على أيديهم لما صاروا خلفاء. يعني سعد بن أبو قاص كان موجودا، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، كلها، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن، كل هؤلاء الكبار الذين فتحت على أيديهم فتحات الكبرى وأرضا لم تطؤوها، وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. هذه المنحة الربانية ليست للصحابة فقط، رغم أنها كانت للصحابة فعلا، ولكن غنمها وعاش في ظلها أبناؤهم وأحفادهم وإلى قيام الساعة إن شاء الله، رغم ضياع هذا الموروث من أيدي المسلمين، لكن بقيت الخيرات حتى الآن. يعني انظروا إلى الشام، وانظروا إلى الفرس، منطقة إيران وما وراءها، وباكستان ودول هؤلاء، وكل هؤلاء هي شعوب إسلامية، نعم شعوب ضعيفة فيها جهل كثير، ولكن مادة الإسلام لازالت في المنطقة العربية بصفة خاصة، منطقة روح الإسلام هناك في أندونيسيا وماليزيا وهذه البلاد وباكستان وأفغانستان، لا زال الإسلام فيها شعبية، لا نتكلم عن جماهيرها شعبية، لا زال مادة الإسلام كما هي. الغرب حانق حتى الآن، لأن هذه البلاد قديما إما كانت في يد الفرس وإما كانت في يد الرومان، فمصر والشام وسوريا ولبنان وفلسطين وكل هذه الديار حتى شمال أفريقيا كانت في يد الروم. الآن كل هذا، حتى كانوا يقولون بحيرة الرومية، يعني البحر الأبيض المتوسط كان يقال بحيرة رومية. الآن حتى الآن رغم ضعف وعمالة وخيانة الحكام الذين هم متسلطون على رقبة أو على صدور أمتنا وعلى سدة الحكم، لا يزال الخير في هذه الأمة، ولا يزال الغرب فجعا مرعوبا من هذه الشعوب، رغم أنها ضعيفة ورغم أنها يعني مسجونة وأسيرة ومضطهدة ومطاردة، لا يزال الخير في هذه الأمة. ولذلك إذا استفاقت هذه الأمة ونهضت مرة أخرى وتمسكت بما تمسك به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرثن الله كما فعل بهم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وجماعة وأرضا لم تطعوها، ربما يفتح المسلمون في المستقبل أشياء لا نحلم بها يعني أيضا، ولكن هذا لا يتحقق على يد جيل ضعيف، جيل مضيع مفرز، جيل يعاقر الخمر، جيل المخدرات، جيل الهلوين، جيل الزنا والفساد، لا يتحقق على يد هذا الجيل، جيل طاهر نقي هو الذي سيقود نهضة هذه الأمة في المستقبل. أما مصير سعد بن معاذ بعد ذلك، توفي رضي الله عنه وهو في خيمته يعالج، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى بعدما أصيب بهذا السهم الذي أصابه حبان بن عرقة، يقول اللهم إن أبقيت، يقول يدعو ربه سبحانه وتعالى، اللهم إن أبقيتني فأبقني حتى، واجعلها شهادة لي حتى أذوق، حتى تقر عيني ببني قريظة، اللهم إنك تعلم إنه لا قوم أبغض إلي من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه وآذوه، يعني قريشا، من أن أجاهدهم، هؤلاء القوم من أن أجاهدهم، يعني أنت تعلم يا ربي أنني لا شيء، لا قوم في الدنيا أبغض إلي من هؤلاء وهؤلاء هم أفضل الجهاد عندي أن أجاهدهم. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم، يعني انتهت الحرب وهما قريش ذهبت الآن، فأبقني حتى واجعلها شهادة، أي السهم الذي أصابه واجعلها شهادة لي حتى تقر عيني ببني قريظة. وفعلا بعد أن ظفر وحكم على بني قريظة انفجر هذا الجرح وسال دمه رضي الله عنه، وقيل إن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي مات عندكم؟ ففتحت له السماوات. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد سعد بن معاذ رضي الله عنه ميتا، توفي وقد سج، وأمه تبكي: يا لسعد، وتثني. فقال لها: أنا يرقأ لك دمع؟ أما يرقأ لك دمع وإن الله سبحانه وتعالى، يعني ما يجفش لك دم، تهدئي؟ وقد ضحك الله له، ضحك الله، وإن رجلا إنه أول من ضحك له الله سبحانه وتعالى، واهتز له العرش. ولما أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكى أنس قال: جاء واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، واقد هذا حفيد سعد بن معاذ، جاء إلى أنس. سيدنا أنس كما تعلمون كان معمرا، أنس خدم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: جاء واقد بن عمرو يقول: جئت إلى أنس بن مالك فدخلت عليه فلم يعرفني، يعني شاب جديد من ما يعرف، فقلت له، قال لي: من أنت؟ قلت له: أنا واقد ابن عمرو ابن سعد بن معاذ. وكان واقد طويلا عظيما، يعني فارغ الطول، طويل. فقال له، فلما نظر إليه: والله لا، إنك لا بسعد لشبيه، يعني أنت مثله، والله لا إنه. ثم بكى فأكثر البكاء لما قلت له أنا حفيد سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان طويلا جدا، وكان حتى عندما يحملوه، يعني يحملوه بقوة، يعني لأن المسألة كان طويل مثل سيدنا عمر هكذا من الطوال الجسام، وكان أبيضا بمشروب بحمرة، فلما رآه مثل جده تماما فبكى أنس، تذكر الأيام الخوالي هذه مر عليها سنون، هذا حفيد وليس الابن المباشر يعني. قال له فبكى فأكثر البكاء وقال: والله إنك لشبيه بسعد، والله ما كان، ما أعظمه وما أطوله، يعني كان طويل. ثم حكى له: لقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهدية، بثوب من حرير بعد أن انتصروا في غزوة أكيدر دومة الجندل، فقال: أهدي إلى رسول الله بثوب، فتعجب الصحابة من ثوب الحرير، قالوا: يا رسول الله، والله ما ألينه وما أحسنه، يعني ثوب ناعم ومساكين يعيشون على الصوف والكتان والأشياء، خشنة، حياة خشنة. فجاء إليهم أهدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أهداه الغانمون يعني في الفتوحات، أهداه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الثوب. هذا الرسول على فكرة في غزوة أهداه إلى عمر بعد ذلك، ثم بعد ذلك أهداه، باعه عمر لم يلبسه يعني. فقال فتعجب، قال: أتتعجبون من هذا الثوب؟ قالوا: بلى، ما ألينا ما أحسنه يا رسول الله. قال: إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين وأحسن من هذا، إن مناديل سعد بن معاذ ألين من هذا الحرير. تخيل، هذا في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما مات قال لأمه: لقد اهتز شرق، كما في الصحيح، اهتز عرش الرحمن، ولم يهتز عرش الرحمن لموت أحد إلا لسعد بن معاذ، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. أتدرون ما عمر سعد بن معاذ؟ سيد الأوس، كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد القوم، سيد الأوس، سيد بني عبد الأشهل، يقول له: يا أبا عمرو تعظيما، قوموا لسيدكم. مات وهو ابن 37 سنة، يعني مات شابا رضي الله، لم يكن شيخا وعمرا كما يظن الناس، ولكنه كان ابن 37 سنة رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار، ومع المشهد السابع إن شاء الله من سورة الأحزاب نرفع كف الدراع لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه الكرام الميامين. اللهم إنا عبيدك أبناء مائك نواض الصين بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أن استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن وتلاوته يعني الليل وأطراف النهار لعلك ترضى اللهم حكم فينا كتابك وأذن شريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره اللهم إنا ضعفاء فقونا فقراء فأغننا أذلاء فعزنا اللهم أعزنا بعزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم خلص البلاد والعباد من طواغيت العرب والعجم يا أرحم الراحمين يا جبار يا منتقم أرح البلاد والعباد من شرورهم اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولنا وأحسن خلاصنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم أمين اللهم أمين وأقم الصلاة.